بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
التحذير من الاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة بهم.
هذه إخواننا قضية يحذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن نطعن بالعلماء العاملين المخلصين الصادقين. طيب، أولا أنا شو عرفني بالإخلاص وعدم الإخلاص؟ أنا لا أعلم، لذلك أنا أحسن الظن بكل عامل أنه مخلص. الإخلاص هذا بينه وبين الله، فأنا أحسن الظن بكل عامل أنه مخلص. نحن ننصح أنفسنا وننصح كل عامل بالإخلاص، لكن لا نطعن بأحد أنه ليس مخلصا، وإنما نقول نحسن الظن أن كل عامل مخلص. ثم العلماء العاملون هم من المؤمنين، والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا كان سوء الظن ممنوعا في حق عامة المؤمنين، فما بالك بالعلماء الخاصة من هذه الأمة. ثم بعد ذلك، العامة ربما يغلب شرهم خيرهم، وربما يتساوى عندهم الخير والشر، ومع ذلك منعنا ربنا من سوء الظن بهم أو من الطعن بهم. طيب، بينما العلماء غالبا يغلب خيرهم شرهم، فحسناتهم أكثر، إذن هؤلاء أولى أن نحسن بهم الظن وأن نتقي الله بهم. ثم بعد ذلك، العالم أيها الإخوة لا يمثل نفسه، وإنما العالم هو يمثل الدين. فعندما نستخف بالعالم قد يسري استخفافنا به إلى استخفافنا بالدين، بل أقول لكم غالبا ما يكون الاستخفاف بالعالم استخفافا بالدين. يعني أنت الآن رأيت إنسان يمشي في الطريق، طيب الآن مر قبله أشخاص، هذا له منصب، هذا له شهادة، هذا له عمل، هذا له كذا، أنت لم تتعرض لأحد، فلما مر عالم تعرضت له. طيب لماذا؟ ما الذي ميز هذا عن غيره؟ الحقيقة هذه قضية أيها الإخوة نخشى أن يكون الدوافع فيها دوافع دينية، يعني هذا الإنسان أراد أن يستخف بالدين فاستخف بالعالم. ثم شيء خطير أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتنبه له، أن أعداء الإسلام لهم خطة خطيرة في ضرب رموز الأمة، خصوصا الرموز الدينية. من الرموز الدينية؟ يعني العلماء. لذلك إخواننا في بروتوكولات صهيون، وهي مخططات اليهود في محاربة ما بقول الأمة الإسلامية فقط بل العالم كله، خصوصا الأمة الإسلامية، كان لهم قواعد، منها أن يطعن بالعلماء وأن يفقدوا العامة الثقة بالعلماء. هذا من مخططات اليهود في ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ننتبه لهذا الأمر، ولعلنا نلاحظ ذلك من خلال ما يبث من إشاعات، ومن خلال ما يعني تروى من قصص ومن خلال ما يحكى من أخبار ومن خلال ما ينشر من واتس وفيديوهات وما شابه ذلك، إضافة إلى كل ذلك من خلال ما ينشر من أكاذيب وإشاعات مقصودة لتشويه صورة العالم الفلاني أو العالم الفلاني وما شابه ذلك. وهذا شيء موجود. يعني أنا أذكر مرة سمعت في بعض الفضائيات، مو ببلادنا، ببلد آخر، نعم، أن أحد المشايخ ركب مع سائق تاكسي، فركب سائق التاكسي مباشرة، قال له تعرفوا للشيخ فلان؟ قال له شبه؟ قال له والله هذا إنسان مدري إيش كذا، شفته كان بالمكان الفلاني، نعم، وعم يعطوه كذا، وهذا إنسان سيء وكذا كذا. قال له بتعرفوا أنت للشيخ فلان؟ قال له طبعا، ركب معي هم بالسيارة وكان معه شنطاين مدري إيش كذا كذا. قال له أنا الشيخ فلان. يعني بتحكي عليه هذاك مسكين؟ قال له والله سامحني، والله أنا مطلوب مني، كل ما طلع معي حدا أحكي له القصة هاي. إذن هذا دليل إخواننا على أنها قضايا تقصد في تشويه صورة العلماء. لذلك إخوتي الأكارم ننتبه لهذه القضايا، خصوصا أننا نلاحظ أن الإعلام غالبا ما يركز على هذه القضايا. يعني سبحان الله مسلسل بيطلع بيصورون الشيخ بصور سيئة جدا. طب هل هكذا مشايخنا؟ هل هكذا علماؤنا؟ هل هكذا كذا؟ طبعا لا يخدعنا إخواننا صورة مشوهة، صورة إخواننا استثنائية فيها خطأ. بدنا عموم علمائنا، هل هم هكذا؟ الجواب لا. الأسماء من علمائنا الكبار هكذا كانوا؟ العلماء الربانيون الذين عهدناهم في مجتمعنا، هل هكذا كانوا؟ أبدا. لذلك إخوتي الأكارم هذه قضية يجب علينا أن نحذر منها. لذلك إخواننا في عهد فرنسا كما تعلمون ذاقت فرنسا من جهود العلماء في الثورات التي أقيمت ضد فرنسا الكثير. فماذا كانت النتيجة؟ أنها وجهت جهودها الخبيثة لتشويه صورة العلماء من ذاك العصر. ولعل كبارنا يذكرون ما كان يقال من كلمات عن العلماء وعن المشايخ وعن العمائم وصور مشوهة للمشايخ، ومن خلال ما زرعه الفرنسيون من أشياء، من يعني مشايخ صنعوهم هم ووضعوهم ربما في بعض الأماكن وكذا. ليه؟ ليشوه صورة الإسلام في أعين العامة، وليفقد العامة ثقتهم بالعلماء. لذلك إخواننا كل هذه القضايا تجعلنا على حذر شديد من قضية الطعن بالعلماء والإساءة للعلماء والإساءة للناس. نعم.
روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق.
يا لطيف. نعم.
ذو الشيبة في الإسلام.
ذو الشيبة في الإسلام، سان كبير بالسن، عاش عمرا طويلا في الإسلام، كان مصليا، كان ذاكرا، كان صائما، كان صالحا. تصور أن إنسان 70 سنة يصوم رمضان، يصلي، يصلي الجمعة، يقرأ القرآن، يذكر الله، يرتاد المساجد 70 سنة. أنا أذكر أنني سمعت مرة من الشيخ الولي الصالح حمدي عرابي رحمه الله تعالى قال: أنا 70 سنة ما تركت قيام الليل. 70 سنة ما ترك قيام الليل. والعجيب أنه كان يعني يبيع أظن القمح أو كذا، فكان ربما يحمل الحمل في القمح في الليل ويذهب ويصلي قيام الليل على القمح وهو سائر في الطريق. يعني كان أخوة حتى في طريق السفر والعمل كان لا يترك قيام الليل. تصوروا إخواننا هذا الإنسان. طيب هذا الإنسان لو لم يكن وليا، مجرد أن يكون بهذه الحالة، والله هذا إنسان فاضل. طيب كبراءنا إخواننا، أنا لنفذ هلا بلاقي مثلا جدتي، بلاقي جدي كذا كبير بالسن مع مرضه يقوم قبل الفجر بساعة، نعم، قراءة وذكر ودعاء واستغفار وما شابه ذلك. هذا إخوان إنسان عظيم. وهناك كثير من البركات في مجتمعنا لا نراها. هل العالم نراه على المنبر بالمحراب، أما لو إنسان كبير بالسن مريض نعم ويعمل كل هذه الأعمال هل نراه؟ أبدا. أنا مرة زرت امرأة صالحة عمرها أكثر من 90 سنة، سبحان الله لما ذهبت إليها أنا وأهل بيتي نعم، قالت لي يا شيخي أنا والله كنت صلي كل يوم 140 ركعة، والله هلا ما عاد أحسنت، هلا الله بيغفر لي إن شاء الله. قالت عم أقضي لي قراءة قرآن بجوز إنه ما عاد صليت 140 ركعة، عم تصلي بس إيش عن قدر ما تستطيع وباقي الوقت تقرأ القرآن؟ قال بجوز نعم. سبحان الله أخواننا، أنا وعندها لما سمعت هالكلام والله ما كثير خلط مشتي بصراحة، يعني ما كثير هيك تفاعلت معها. أنا وعندها اتصل رحمه الله أستاذنا الشهيد دكتور سعيد رمضان البوطي نعم، تكلم معها وطلب منها الدعاء. قال له أنا الشيخ حسان هون، حكى معي قال لي يا شيخ حسان اطلب منها الدعاء هي من الصالحات. يعني كأنه أزال ما في نفسي من شك وريب في المجلس نفسه، بنفس المجلس اتصل سبحان الله نعم. ففعلا يعني تصوروا هي امرأة مو عالمة لكنها شابت في الإسلام، وعندنا كثير من هؤلاء. أنا والله إخواننا لما بلاقي إنسان كبير بالسن يأتي على صلاة الفجر مع الجماعة بتعب وشدة نعم وكذا، والله نستصغر أنفسنا، والله نذوب حياء من الله عندما نرى إنسان منحن الظهر يمشي بصعوبة نعم ومع ذلك لا يترك صلاة الجماعة. عندما نسمع أن فلان من الكبار بالسن في حينا والله سقط في الطريق لي كان جاي على الجامع أو راجع من الجامع وما شابه ذلك، انظروا كم من الناس غيره ما عم يجي على الجامع أبدا بسنه، بينما هو تحمل وتحمل وتحمل وما ترك صلاة الجماعة أبدا. عندما نسمع عن كبارنا أن بعض النساء أو الرجال نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 10,000 مرة، والله شيء عظيم يا أخوانا سبحان الله. يعني بعض الكبار في السن كان يحفظ القرآن، كان يصلي كل يوم في الليل 10 أجزاء قرآن كريم كل يوم بعصرنا بعصر السلام. طيب هذا الإنسان كبير بالسن، شوفوا الآن أخوانا كثير في كبار بالسن مقضينا أخوانا يعني أشياء أخرى. وأنا بتعجب جدا من بعض الأبناء لما يعني بيكبر أبوه أو بيكبر أمه شو بيساوي؟ بيشتري له تاب نعم أو جوال أو كذا، ليه؟ قال حتى يتسلى بالفيسبوك والواتس يعني يضيع وقته. يا أسف يا أسف أخواننا أن نجعل آباءنا وأمهاتنا يقضون الوقت بهذه الطريقة، يقتل وقته وفراغه بهذه القضية، بينما كان ينبغي أن نشجعه على القرآن على الذكر على العبادة على النوافل على سماع الدروس وما شابه ذلك. نعم أنا قد آتي له بشيء من ذلك ليستعمله في هذا المجال، أما تصوروا أخواننا والله أنا خليه يلتهي بإيش في الفيسبوك والمراسلات والقراءة، يعني ضياعة الوقت. إنه هذا الإنسان بدي يخلقه لحاله جيبوا له هالشغلة هي أو حطوا له تلفزيون بغرفته كل نهار تمثيليات، هذا معقول؟ لك يا جماعة وين نروح حالنا نحن؟ لك هذا الكبير بالسن هكذا يقضي وقته؟ هكذا يملأ فراغه؟ لك هذا الآن يوجه نفسه آخر حياته لهذه الطريقة؟ يعني هذا الإنسان أيهما أفضل له، أن يموت وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يموت هو عم يشوف مسلسل؟ أنا أحلى وأنا أطيب وأنا أجمل وأنا أعظم عند الله عز وجل؟ أنا بتعجب جدا لما بروح عند بعض الناس زوره والله مريض إيه نعم، أي سبحان الله حاطين له تلفزيون مسلسلات وبرامج وكذا وضيعة وقت. يا سبحان الله، لك هذا الإنسان صار على أبواب الموت على أبواب القبر، هذا ينبغي أن نشجعه أن نغتنم معه الأوقات، إذا ذهبنا إليه ذكرناه بهذه المعاني شجعناه إيه نعم وكذا وكذا. الله يا أخواننا هذا ما ينبغي أن نفعله، يعني شجعنا على سماع الدروس سماع المشايخ ذكرنا له الصالحين، ليه؟ ليموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وليموت على محبة الصالحين وذكر الأولياء. نعم.
ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقصر.
سبحان الله. وذو العلم سواء كان كبيرا أو صغيرا. مبسر كبير، نحن عادة إخواننا طالب العلم نستخف به في بدايته ونعظمه في نهايته، وكم من عالم أيها الإخوة استخف به أهله وجيرانه وأصدقاؤه وأبناء حيه في بدايته، فلما صار عظيما أذعن له الجميع بالاحترام والتكريم والتعظيم. هذا شيء ملاحظ. يعني هذا الشاب نعم كان يمشي في الطريق يستخف به الجيران ويستهزئ به أولاد إخوانه وأصدقاؤه، وكله بلومه ليش تركت رحت على الشريعة وليش كذا وكذا. لما صار عالم كبير كلهم صار يدين له بالتعظيم والتكريم والوفاء وما شابه ذلك. هذه من مشكلاتنا. بينما العاقل أيها الإخوة يقول لهذا الإنسان: أنت بدأت طريقا صحيحا، الآن لا نعظمك في نهايته بل نعظمك في بدايته. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم طالب العلم فقولوا يا مرحبا بوصية رسول الله. إذا نعظمه من البداية ومن النهاية، نعظمه عندما يكون شابا صغيرا، يعني عندما جاءنا وعمره 12 سنة ولد عم يلعب قال أنا أريد أن أتعلم الشريعة، سواء قال ذلك بلسانه أو بحاله. يعني هذا الطفل يلي جاء وسجل بمعهد شرعي ماذا يريد؟ أن يتعلم الشريعة. طب أهله ماذا يريدون؟ يريدون أن يتعلم ولده الشريعة. طيب إذا هذا إنسان جاءنا ليطلب العلم، ما واجبنا؟ أن نقول له يا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقول ذلك بحالنا ومقالنا.
وإمام مقسط.
وإمام مقسط عادل أقام الحدود وأقام الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه ولم يخف في الله لومة لائم. هذا نعظمه ولو لم يكن إخواننا عالما، ولو لم يكن يعني ربما من كبار الأولياء، نقول لو كونه يقوم بهذا العمل، هذا العمل عظيم عند الله عز وجل. والحقيقة أن الإسلام إخوان الأكارم عظم كل من يقوم بعمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا مبدأ في الإسلام، وهذا يعني ينسحب على الأعمال كلها صغيرها وكبيرها. لو هلا إنسان قائم على عمل بسيط، سواء عمل خاص أو عمل عام، عمل بسيط وكان قائما بحقه متقنا له وكان موفيا حق هذا العمل، ماذا نقول له؟ أنت محبوب عند الله لأنك أتقنت عملك. وهذه قضية أيها الإخوة يجب علينا أن نتعامل بها. لسوء الحظ مجتمعنا عنده مشكلة، وهي أن مجتمعنا يعظم المال ولا يعظم العمل. مجتمعنا يعظم المال ولا يعظم العمل. يعني أنت الآن لو نظرت لوجدت أن من يعطي المال معظم، أما من يقدم العمل دائما يعني ينظر إليه درجة ثانية. يعني معلم بالشركة أو كذا، صاحب المال معظم محترم، يلي قاعد عم يشتغل وعم يتقن وعم يقدم الأعمال غالبا حقه مهضوم. مجتمعنا إخواننا يعظم المال ولا يعظم العمل. يعني أنا الآن جاءني عامل اشتغل عندي بالبيت، سبحان الله، بعد ما بيخلص العمل وبيتقن عمله وقدم لي شغلة ممتازة وكذا وكذا، أنا بعطيه أجرته. أنا بشعر أني عم بعطيه تفضلا، وبحاول أخصم عليه وبحاول ضيق عليه وراعينا وبلاه وما شابه ذلك. بينما صاحب العمل تعطيه أنت ولو خصمت عليه الله يعوض عليك تفضلت كتر خيرك. ليه؟ نظرتنا أننا نعظم من يعطي المال ولا نعظم من يعطي العمل، بينما الإسلام إخواننا دعانا إلى تعظيم العمل والعامل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن دعينا إلى تعظيم العمل والعامل، مو المال. المال يبذل والعمل يقصد.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدوا عليها.
سبحان الله، المفروض إذا كثرت الدنيا بين أيدينا أم يرضى كل واحد منا بما قسم له. يعني أنا أعطاني الله قسمة من الدنيا وأنت قسم من الدنيا، طب لماذا نتحاسد؟ أنت عندك رزقك وأنا عندي رزقي، بيتي أسكنه بيتك تسكنه، سيارتك عندك سيارتي عندي، طيب لماذا نتحاسد وكلنا على خير؟ لكن هكذا أخوانا، عندما تنفتح الدنيا ينفتح معها باب الحسد.
ويفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
يعني يصير هناك تلاعب بمعاني القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يمكن تحريف ألفاظه، لكن الخطر الكبير في تحريف معانيه. والله عز وجل يعني تكفل لهذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يحمل هذا العلم من كل في كل عصر عدوله، نعم، ينفون عنه، نعم، تحريف الغالين وتأويل المبطلين. هناك تغييرات تحريفات في الكتاب، العلماء ماذا يفعلون؟ يدافعون عن كتاب الله وينفون ما ألصقه به الخبثاء أو الأغبياء، الخبثاء أو الأغبياء، ما ألصقوه بدين الله عز وجل.
وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأن يروا ذا علم فيضيعوه ولا يبالوا عليه.
وأن يروا ذا علم فيضيعوه ولا يبالون به، والعياذ بالله. هذا من أخطر ما يخاف على هذه الأمة، أن يضيع فيهم العلماء. الآن أخوة الأكارم، سبحان الله، يأتي ربما يعني من له اهتمام في مجال ما، فن أو رياضة، نعم، ينشر بالجرائد وجاء فلان وجاء فلان، سبحان الله، بيجي وفد علمي لا أحد يعلم بهم، يأتي عالم يزور البلد ما حدا بيهتم فيه، نعم، عجيب. أخوان الأكارم، هذه الأمة فعلا أمرها عجيب. لذلك الآن تلاقي في كثير ناس لا تسأله: الشيخ فلان تعرفه؟ لا. فلان؟ لا. طب ليه؟ لماذا لا تعرف علماء بلدك، علماء عصرك؟ لماذا لا تسأل عن هذا العالم الذي سكن في حيك؟ من هو؟ ما اختصاصه؟ ما شأنه؟ لماذا لا يتواصل معه؟ نعم، ما شابه ذلك. صدقوني إخواننا، هناك خلل كبير في هذا الجانب، حتى أننا خسرنا كثيرا في حياتنا عندما لم نلتقي بعلماء عاصرناهم عشرات السنين ولم نعرف قيمتهم إلا بعد وفاتهم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه، لا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر عليه.
سبحان الله. وهذا هو أنا إيش يعني ما تربينا عليه: من علمني حرفا كنت له عبدا. والله ما عاد سمعناها الأيام هذه إخوانا، قاعدة ما عاد سمعناها في المدارس ولا بين الطلاب، لكنها كانت من ثقافتنا في الجيل السابق: من علمني حرفا كنت له عبدا. نعم، ورحم الله شوقي عندما قال البيت المشهور الذي حفظناه في الصغر: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ونعجب جدا عندما نسمع هذا البيت قد حرف إلى طريقة هزلية يحفظها الطلاب أكثر من البيت الأصلي. يعني هذا البيت إخواننا حرف كما تعلمون بطريقة يعني سخيفة، لكن العجيب أنه بعد التحريف صار مشهورا أكثر من البيت الأصلي. يعني القاعدة الأصلية قم للمعلم وفي التبجيلة، هذه ربما لا يحفظها إلا قلة من طلابنا، لكن يحفظون البيت المحرف. هذا من الشيء الغريب يا إخواننا. لذلك سبحان الله، يعني أصبحنا أمام هذه القضية في مشكلة خطيرة، وهي أننا نتوارث هذه الطريقة من الاستخفاف بالعلماء مطلقا وبعلماء الدين خصوصا. يعني الآن هلا إذا دخلت أنت على إنسان وعم يقرأ كتاب، نعم، شو بعد الكبرة جبة حمراء؟ سبحان الله عجيب. نحن نقول لا، بعد الكبرة مو جبة حمراء، بعد الكبرة فخر وعز ورفعة وشرف وعلم وإخلاص وإقبال على الله عز وجل. بعد الكبرة إن شاء الله حسن الخاتمة أن أموت طالب علم أو أموت عالما. هناك امرأة أيها الإخوة سبحان الله سمعت يوما درسا عن فضل حفظ القرآن، عمرها 70 سنة وهي أمية، سمعت الدرس فأحبت أن تحفظ القرآن وهي أمية. صارت أخوة تبدأ بحفظ السور القصيرة. كيف؟ كل ما إجا حدا زارها من أولادها أو كناينها أو أحفادها، شو تقول لهم؟ حفظوني شيء من القرآن، حفظوني شيء من القرآن. وحفظت خلال 5 سنين حفظت القرآن كله، وماتت وهي من أهل القرآن. طيب بالله عليكم، هل يقال لها بعد كبرى جبة حمراء، ولا يقال لها بعد كبرى شرف عظيم أكرمك الله به نتمناه لأنفسنا جميعا؟ الذين استهزأوا بها كم يغبطونها عندما يعلمون أنها ماتت وهي تحفظ القرآن، وإذا اجتمعوا بها يوم القيامة كم يغبطونها؟ أنتم الذين كنتم تسخرون منها. وهكذا أخوان مجتمعنا، أخوان الأكارم، سبحان الله، لا نشجع على العلم، لا نشجع طالب العلم، لا نشجع العالم، لا نشجع موائد العلم. سبحان الله، الكتاب عندنا ليس له قيمة، القراءة عندنا نادرة. يعني المجتمع، يعني هذه الأمة التي أمرها الله بقوله اقرأ، هذه ربما كانت من أقل الأمم قراءة للكتاب والعياذ بالله، وهذه ظاهرة خطيرة جدا في مجتمعنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.